قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاذ، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتي وقد خلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موتق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين الثوب فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما: معاذ، أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. الإمارة ولاية وليست بالولاية العامة. الولاية العامة الإمامة، السلطان، ولي أمر المسلمين، له الولاية العظمى الكبرى. وللإمام أن يولي على الأمصار والأقطار والبلاد أمراء: أمير للبصرة، أمير للكوفة، أمير للمدينة، أمير لمكة. سبق إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما فتح الله تعالى عليه مكة، ولى النبي عليه الصلاة والسلام عليها أميرا يسمى عتاب بن أسيد. أمير إذا خرج عليه الصلاة والسلام للغزو ولى أميرا على المدينة أثناء خروجه. مرة كان يولي عبد الله بن أم مكتوم ابن أم مكتوم، وتارة يولي غيره. هذا المولى على مصر، على قطر، على بلد يسمى أمير. وأما الولاية الكبرى هذه إمامة، ولاية، سلطان، ملك، كل هذا جائز وكل هذا واسع وكل هذا مشروع. الأمير الذي يقوم بمصلحة بعض الرعية له شروط. من أهم هذه الشروط أن يكون عادلا تقيا، أن يكون عالما، أن يكون فقيها، أن يكون ذا رأي،
أن يستشير أهل الرأي، هذه من ضمن الشروط. هذه إمارة لا ينبغي للمرء أن يطلبها، ولا ينبغي للمرء أن يحرص عليها، ولا ينبغي للمرء أن يكتب إلى السلطان، إلى الوالي، إلى الملك: ولني إمارة بلد كذا أو بلدة كذا. هذا أمر نهى عن سيد الخلق. لكن إن توجهت إلى المرء يختاره السلطان، اختاره الإمام، اختاره الوالي، اختاره الملك، عينه أميرا لبلد كذا، لقطر كذا، لا مانع أن يتقبل. لكن أن يطلب هو بأن يولى إمارة فهذا أمر لا ينبغي. ولهذا قال الإمام مسلم: باب النهي عن طلب الإمارة. لا تطلب الإمارة، لأنك إن لم تطلبها ووليتها أعانك الله عليها، وإذا طلبها وكله الله تعالى إليها ولا يتولى الله عونه. وغالبا لا يطلب الإمارة إلا من لا يصلح لها، الذي يرشح نفسه: ضعوني أميرا لكذا وكذا وكذا. هذا من الأدلة على أنه غير أهل، يريد أن يظهر نفسه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إنا لا نولي الأمر من طلبه. الذي يطلب الأمر لا نوليه هذا الأمر، لعدم كفاءته، لعدم أهليته، لأنه ما طلب هذا الأمر إلا لمغزى أو لغرض، أو لأنه يريد أن يجعل هذا الأمر سببا لرقيه، سببا لفوزه، سببا للتحصل على الأموال وما إلى ذلك. وقد تكلم العلماء على مسألة هامة، هذه المسألة: إذا كان المرء كفءا صالحا دقيا ويعلم أنه لا يوجد بالبلد من هو صالح للإمارة، إن لم يتولى، إن لم يعرض نفسه، إن لم يطلب، ولي غير الكفر، فهل يجوز له أن يطلب الإمارة؟ والجواب: إن كان يعلم أنه كفر ويعلم أنه لا يوجد بالبلد من يقوم بالأمر على الوجه المطلوب الذي يرضي الله، جاز له أن يطلب الإمارة ليقوم بالعدل ولينفذ شرع الله تبارك وتعالى. واستدلوا على ذلك بصنيع نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فإنه قال للعزيز: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف عليه السلام نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، فيه الكفاءة، معلم من قبل الله تعالى. ولما رأى حال البلد وأنها في تدهور وأنها في انحطاط، وكان الجد وعدم الأرزاق، وظهر أمر يوسف عليه الصلاة والسلام، قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا يدير هذا الأمر ولا يتولى هذه الوزارة أو الإمارة من هو خير منه. فجاز للإمام، جاز للمرء العالم الكفو الصالح، إذا علم أنه لا يوجد من يتولى هذا الأمر على الوجه المطلوب، أن يخبر الإمام بأنني كفء أقوى على كذا وكذا وكذا، لا بأس بذلك. وقد أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أحاديث أحاديث لعبد الرحمن بن سمرة وأحاديث لأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. أما حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة لا تطلبها. هذه نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إن عطيتها يعني من دون طلب ولا مسألة، إن أعطيتها عن مسألة أنت الذي طلبت وكلت إليها، يعني أن الله لا يعينك وأن الله تعالى لا يتولى أمورك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أعانك الله تعالى على هذا الثقل. الإمارة ثقل، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيتي ومسؤول عن رعيتي، أنا وأنت مسؤولان عن الرعية في البيت، الله يسألني ويسألك أعلمت أولادك أعلمت أهلك أأمرتهم بالصلاة أأمرتهم بتقوى الله أوجهتهم إلى ما يرضي الله، أم أنك تركت الحبل على الغارب؟ المرأة تفعل ما تشاء، الولد يفعل ما يشاء، إن صلوا إن صاموا إن أدوا زكاة أموالهم إن قرأوا القرآن إن تعلموا الفقه أو لم يتعلموا، أنت لا تبالي وأنا لا أبالي، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ولذا متى ما كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق أخذت المرأة بتلابيب زوجها وأخذ الولد بتلابيب أبيه يقوده إلى الله، يا رب هذا أبي ما علمني ما فقهني، الزوج يا رب إن زوجي ما بالى بي إنما أراد أن يعاشرني ويعايشني ويريد مني جسدي فقط، وأما أن يدربني على طاعتك فهذا أمر لم يقم به بالكلية. احتجاج صارخ يوم القيامة. ولا ينبغي أن يتكل المرء ولا ينبغي للمرء أن يعتمد على ما يدرس في المعاهد والمدارس وما إلى ذلك، هذا لا يزيل عنا المسؤولية ولا يسلمنا عند الله تعالى يوم المحاجة، وإنما الواجب علي وعليه أن نعنى بأمور أولادنا وآلنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن زوجها، مسؤولة عن بناتها، مسؤولة عن أولادها، مسؤولة عن خدمها، مسؤولة عن القوت الذي أتى به الزوج ووضعه في بيتها، مسؤولة عن نفسها، مسؤولة عن عرضها، مسؤولة عن فراشها، لا يطأ فراشها من لا يجوز له أن يطأ، مسؤولة مسؤولية عظيمة كبيرة، مسؤولة عن حيضها عن نفاسها عن صلاتها عن طاعتها لربها. وليست المرأة مسؤولة في الدنيا عن إحضار العيش لزوجها أو لولدها، هذه مسؤولة على الوالد على الزوج، المرأة لا تسألها عن هذا ولا يجيب الله عليها أن تطعم الزوج أو الولد، وإنما الزوج هو المسؤول الأول. المرأة لا تكلف بأن تتنسم منصب عمل وظيفة، لا أبدا، أنا وأنت المسؤولان، المرأة مسؤولة عن الدار تقبع فيه، فراشك لا يطأها من يطأه من لا يجوز له ان يطع، واما انها تتولى عملا او انها تتنصب منصبا او انها تذهب الى بنك او انها تذهب الى وظيفة لانها تريد ان تعين زوجها على اود الحياة، والله لا يسألها الله تعالى عن ذلك، وانما الرجل مسؤول يوم القيامة عن تهيئته هذه المرأة لتجلس في بنك يراها من هب ودب، او تذهب الى موضع عمل تتكشف يظهر ساقها ونحرها وشعرها وجسدها، وتصبح مبتذلة امام الجميع وللصغير والكبير، الله يسألنا يوم القيامة عن ذلك. اما ما يتعلق بمعونتها للزوج فانها تعين الزوج على تربية الولد لكي يكون هؤلاء الاولاد افرادا صالحين في هذه الدنيا، صالحين عند الله تعالى يوم القيامة. والامر كما قال الشاعر: الام مدرسة اذا هذبتها هذبت شعبا طيب الاعراق. واما انها تأتي الى البنك او تذهب الى مصلحة من المصالح لكي تكون موظفة تعمل وتأخذ راتبا ومرتبا تأتي به الى زوجها في اخر الشهر او العام، فهذا ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وما عليه كثير من المسلمين اليوم من تهيئة العمل الذي يعرض المرأة والذي ينتهك عرضها. هذا العمل والله ليس من النبوءة ولا من تقوى الله تعالى، وسيسأل الله تعالى الأزواج والآباء والأولياء عن هذا يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وسيسألنا الله تعالى نحن الرجال يوم القيامة: ماذا أمرتها به من تقوى الله، وماذا نهيت عنه من تقوى الله؟ لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الشاهد: الزوج راعي، الزوجة راعية، أمير البلد راعي، مسؤول عن كل فرد منا يوم القيامة، يسأله الله تعالى: أقام العدل فينا؟ أساوى بيننا؟ أراعى مصالحنا أم لا؟ الموظف راعي، موظف راعي، الله يسأله يوم القيامة لأنه يأخذ مرتب وإتاوة لتدليل أعمال المسلمين، فإذا ما استغل هذا المنصب لنفسه ليعلو وليتعالى على الخلق وليعذب الخلق، العمل أقوى على أن أعمله وأنفذه في ثواني في دقائق، ولكن لأتعالى على الخلق ولأظهر بأنني إنسان مسؤول كبير أعرض المجتمع وأعرض الأفراد وأعرض الجماعات اليوم غدا بعد الغد بعد أسبوع بعد شهر وما إلى ذلك، سيسألني الله تعالى عن هذا يوم القيامة. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرعاية ولاية، ليست ولاية السلطان فقط، الولاية تتعدى وتمشي حتى تصل إليه. أنا راع على ثوبي وراع على عبائي ومراع على دابتي وراع على نعلي، يسألني الله تعالى عن هذا الثوب: لما مزقته؟ لما أهملته؟ عن هذا النعل: لما لم أحفظه؟ عن هذه الدابة: لما لم أطعمها؟ لما لم أسقها؟ لما لم أدربها؟ لما ولما؟ ستسأل يوم القيامة عن ذلك. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. والكلام على هذا الباب طويل وكثير، وإنما المقصود هنا أن نعلم أن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أرضاه وجه النبي إليه هذا القول: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن عطيتها عن مسألة وكلت إليها وكلك الله تعالى إليها وتخلى الله عنك ولا يتولى الله جل وعلا عون العبد، وإذا لم يتولى الله جل وعلا أمر العبد، من الذي يعينه؟ من الذي يسدده؟ من الذي يوثقه؟ لا أحد. وإن أعطيتها من غير مسألة يقول عليه الصلاة والسلام أعنت عليها. وهكذا كان أمر عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن سمرة تولى الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بفتوحات إسلامية كبيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن سمرة أسلم عام الفتح، عام الفتح في السنة الثانية من الهجرة، لأنه قرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وغالب قريش ما دخلوا في الإسلام إلا بعد فتح مكة، وقال النبي لهم لما رقى على باب الكعبة: ما ترى يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ هان الآن قد ولاني الله الأمر، وكان الأمر بأيديكم طيلة 23 عام ما استراح النبي خلالها، وفي هذا اليوم مكنه الله تعالى منهم. فما ترون أني فاعل بكم؟ أشردكم؟ أخرجكم من الأرض؟ أقتلكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. يعني أنا مسامح، النبي لا يأخذ لنفسي ولا يغضب لنفسي، وإنما يغضب صلوات الله وسلامه عليه إذا انتهكت محارم الله. أما ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه فهو الصفوح المتجاوز الذي يعفو: اذهبوا فأنتم الطلقاء. دخل جملتهم الإسلام في هذا اليوم، ومنهم عبد الرحمن بن سلمة وهو من بني عبد الدار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عبد الرحمن بن سلمة ابن سمرة يسمى عبد الكعبة، عبد الكعبة يسمون عبد الكعبة، يسمون أسماء عبد العزة، عبد مناة، عبد ود، وهكذا. ولما كان هذا التعبيد أمرا لا يسوء ولا يجوز، وإنما الخلق عباد الله، الكعبة ليس لها عبيد، العزة كذلك، مناة كذلك، العباس كذلك، علي كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، الكل عباد الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي فاتقون. الكل عباد للرب. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منهم مسألته، ما نقص من ملكي إلا كما ينقص الطير إذا وقع منقاره في البحر. يا عبادي الكل عباد الله. الله تعالى خلقهم من أبيهم آدم، كلكم لآدم، وآدم من تراب، آدم من تراب. الله خلق آدم وخلق من آدم زوجة حواء، وبعد ذلك خرج هذا النسل الأبيض الأحمر الأسود الأصفر، العربي الرومي الفارسي، الكل يعود إلى سام وحام ويافث، أبناء الأب الثاني نوح، الأب الأول آدم، بعد ذلك نوح عليه الصلاة والسلام لما دعا على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. أمر الله نوحا أن يعمل سفينة ليخرج وينقذه الله، فعمل السفينة وركبها وما آمن بنوح إلا قليل، وأخذ نوح صلوات الله وسلامه عليه من كل زوجين اثنين، من كل زوج اثنين، أخذ ثور وبقرة وفرس وفرسة، وهكذا جعلها نوح في السفينة. ولما نزل المطر وعم الماء نجا نوح عليه الصلاة والسلام بمن معه، وولد لنوح سام وحام ويافث، هذا أبو العرب، هذا أبو العجم، هذا أبو كذا، الكل يعود إلى هذا، فالكل عباد الله، ولهذا لا عبودية لأحد إلا للمولى جل وعلا. اللهم إلا ما كان من الرق بسبب الكفر والإسلام. الإسلام شرع لنا الرق، لكن الرق الذي شرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه إنما هو رق ليس كرق الجاهلية، ليس كرق الفوضى، وإنما رق شرعه الله تعالى بأسباب الدعوة إلى الإسلام. إن دعونا القوم إلى لا إله إلا الله فأبوا، طلب منهم الجزية أبوا، عند ذلك يستعان عليهم بالله ويقاتلوا، وإذا قوتلوا أخذت أموالهم ذراريهم نساءهم واسترقوا، كما فعل النبي ببني المصطلق في غزوة المريسية. وبنو المصطلق جماعة من أقحاح العرب، سباهم رسول الله بسبب الإسلام، ومنهم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق، سبيت ابنته، ووزع النبي عليه الصلاة والسلام القوم على المجاهدين في سبيل الله. وبعد ذلك اصطفى النبي جويرية وتزوجها واعتقها وجعل عتقها صداقها، فلما رأى النبي الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية اعتقوا ما بأيديهم من بني المصطلق وقالوا أصهار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عام خوازن، عام حنين، حنين معلومة، بلاد مشهورة، قاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الفتح، بعدما فتح مكة ذهب إلى هوازن جماعة من العرب، من قحطان، من أصول العرب، لم يجتمع في نسبهم شيء من العجمية، لأن قحطان، لأن عرب قحطان عرب من ناحية الأب ومن ناحية الأم، وأما العدنانيون فعرب من ناحية الأم لا من ناحية الأب. الأب إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل ليس من العرب، وإنما هو من كنعان. العروبة إنما جاءت للعدنانيين من ناحية الأم، الأم من جرهم، وجرهم قبيلة من قبائل العرب من قحطان. المقصود قاتل النبي هوازن وكانوا أشداء غلاظ، أبوا إلا أن يقاتلوا رسول الله، وحصل في أول الأمر جولة لأنهم رماة أشداء، فر أصحاب رسول الله بعد ذلك نزل النبي على فرسين او ناقتين، وقال عليه الصلاة والسلام بعدما اخذ شيئا من تراب وحشى به على وجوه القوم: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ونادى العباس اصحاب السمرة ونادى الانصار ونادى المهاجرين فعتبوا وعادوا الى النبي، وكان النصر. فاخذ النبي الاموال، واخذ النبي الدراري، واخذ النبي النساء، وقسم، اراد ان يقسم الاموال والدراري والنساء. فجاءت اخته من الرضاع، فبسط النبي لها رداءه وجلست، والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام ان يعفو عن القوم، فخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين الدراري والنساء او الاموال: ان شئتم اخذنا الدراري والنساء وقسمناهم على المقاتلين، وان شئتم اخذنا المال. فاختاروا ان يؤخذ المال ويرد النبي اليهم الدراري والنساء، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الدراري والنساء واعطاهم المال. دليل على ان الرق لا يكون الا عن طريق الاسلام، واما عن طريق سرقة كما كان في الجاهلية نهب سلب هذا رق، جاء الاسلام بمحوه ليس برق مشروع. وانما الرق المشروع انه لو وجد في المسلمين اليوم قوة ووجد كافر بوذي يهودي مجوسي كافر دعي الى لا اله الا الله، ان كانت المسلمين قوة ابوا قلبت الجزية، ابوا استعان المسلمون عليهم بالله وقاتلوهم وسبوهم، اخذوا اموالهم ذراريهم نساءهم وزعوهم على المقاتلين، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد من هذا الكلام أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أسلم عبد الكعبة، وهذا اسم غير إسلام، بدل النبي هذا الاسم وقال له: أنت عبد الرحمن ولست بعبد الكعبة، التعبيد لا يكون إلا لله. عبد العباس، عبد علي، عبد هاشم، عبد كنانة، عبد الكعبة، عبد نوح، عبد يونس ابن متى، هذا كله لا يصح ولا يجوز في شريعة الإسلام. تعبيد النسبة التعريف. وأما إذا كان له عبد مملوك يقال: هذا عبد فلان، هذا عبد الملك، هذا عبد فلان فلانة، لا مال لا مال، عبد بمعنى غلام مملوك. ولكن التعبيد الذي يقتضي الإجلال والتقديس والتكريم لا يكون للكعبة ولا للقبة ولا لأحد من الخلق، هذا أمر لا بد أن يعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع أمثال هذه الأشياء ويغيرها. جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار اسمها برة، برة، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أنت جويرية، لا تزكوا أنفسكم، لا بد من التواضع، لا بد من الخنوع والذل لله تعالى. من ضمن ما كان النبي يغير، جاءه رجل يسمى شهاب، والعرب تسمي شهاب، تسمي لظى، تسمي جمر، ومن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كلاب، كلاب يسمون أولادهم بالأسماء القذرة السيئة، ويسمون مواليهم وعبيدهم بالأسماء الحسنة، هذه عادة للجاهلية في ذلك الوقت. فلما جاء الله تعالى بالإسلام أزال هذا الأمر، لا يسمى كلاب وإنما تستحسن الاسم لابنه لأنه يدعى بهذا الاسم يوم القيامة. إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، الولد اسمه كلاب، ينادى يا كلاب ابن زيد أمام الأولين والآخرين، أمر لا ينبغي. ومما لا ينبغي تقليد الإفرنجة وتسمية الأولاد البنين والبنات بأسماء الإفرنجة، أضاق بنا العطن، أقلت علينا الأسماء. ألا نجد أسماء عربية إسلامية لنسمي بها أولادنا؟ نسمي الرجل ابنته سوزين، سوزين، إيه سوزين؟ سوزين يعني سوزين، زيت زين. وينظر إلى اسم مغني اليوم هذا ويسمي ولده باسم مغني وباسم مغنية وباسم راقص وباسم راقصة وباسم يهودي وباسم نصراني. وعندنا من الأسماء ما هو مدون في كتب الإسلام في كتب العرب ما الله تعالى به عليم، لكن ماذا يقال وقد اختلف الحال وتغير الوضع وأصبح الفرد لا يعتز بالإسلام، لا يعتز بعروبته، لا يعتبر بأن له مقام، أن له كيان، أن له أجداد ينتمي إليهم، يحيي أسماء أجداده. يا أخ لما لا تسمي قصي؟ لما لا تسمي العباس؟ لما لا تسمي خالد؟ لما لا تسمي عكرمة؟ لما لا تسمي أبا بكر، عمر، عثمان؟ لما لا تسمي مصعب؟ لما لا تسمي حمزة؟ لما 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 فاق بنا الأمر حتى نعود إلى أسماء نصارى ويهود ومجوس لنسمي بهم؟ والله لقد ساء الحال، ساء الحال وماع المجتمع إلا ما شاء الله تعالى. من الأسماء سمعته اليوم سونجان، فور سوينجان، ايه سوينجان؟ سوينجان لأن مغني أو مغني أو فاجر أو فاسق أو فاسقة اشتهرت بهذا الاسم، نختار هذا الاسم ونسميه. لما لا تسمي عدنان؟ لما لا تسمي ولما لا تسمي؟ فلنتق الله يا عباد الله، لنتق الله. ما رأينا يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا اعتز باسم الإسلام أو اعتز باسم عربي أو لبس قميصا عربيا افتخر به أو عمامة عربية يعتز بها، والله لا تجد. إلا إذا أرادوا أن يظهروا حالة العرب وأن يذموا العرب وأن يذموا المسلمين، عند ذلك لبس له قميص وأتى بعمامة تقنع بها وأتى بعقال، ويا ليته يلبس على أحسن هندام، وإنما يلبس على أسوأ حال، ويأخذ صورة له على بعير أو على فرس حتى يعلن هذا متى ما عاد إلى بلده، لأنه سائح. هذا وضع العرب وهذا حال العرب المسلم، يفعلون هذا للدم. فهل سمعتم غربيا او شرقيا سمى ابنه عكرمة، حمزة؟ لا لا، ولكن تعالى الى واقع المسلمين اليوم ترى العجب العجاب. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لقد غير النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الاسماء، واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكرهون ايضا امثال هذه الاسماء. الأسماء يغيرونها. فلقد جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له ما اسمك؟ قال اسمي شهاب. ابن من؟ قال ابن لغة. أين تسكن؟ قال في الحرة. في أيها؟ قال في أشيء يعود إلى حرارة وشيء كهذا. قال إذا فقد احترق بيته. ما دمت انت شهاب ابن لغة في الحرة وفي وادي النار، وادي النار، اذهب احترق بيته. ذهب الرجل الى داره فوجد الدار قد احترقت، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولكن خير الاسماء ما عبد عبد الله، عبد الرحمن، عبد الجليل، عبد العظيم، عبد الكبير، عبد الخالق، الرازق، الواحد، الاحد، الفرد، الصمد، الحي، القيوم، لا إله إلا هو. فحيوا هذه الأسماء يا أهل الإسلام. ومن الغريب، والغريب كثير، وأذكر لك أمرين اثنين. الأمر الأول، سمى عالم نعرفه، سمى ولده بعدما أخذ أسماء الله الحسنى، وهذا العالم مشهور ولا مانع من أن أذكره، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، سمى اسم ولدي عبد المصور. المصور هو الله، والذي خلقكم فصوركم وأحسن صوركم. أنكر عليه الناس، إيش المصور؟ يعني مصور فوتوغرافي؟ أين أنت من قول الله؟ وأين أنت من أقوال رسول الله؟ ومن المصور إلا الله الذي صوركم فأحسن صوركم، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أنكروا على الشيخ أنه لا يوجد من أسماء الله المصور. قال اقرأ، هو الله الخالق البارئ المصور. فعبد المصور الحقيقي الله. الأمر الثاني، رجل سمى بنته أم سلمة. أم سلمة زوج رسول الله. من قرأ حديث النبي مرة مئات المرات على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أم سلمة، قال يا أم سلمة، أم سلمة. فسمى ابنته بكنيتها أم سلمة. كبرت الفتاة، بلغت الخامسة من العمر، دخلت المدارس. أم سلمة، فكانت المعلمة تستغرب، إيش أم سلمة؟ تدعو الطالبات الفتيات، تعالينا انظرنا، أم سلمة أرأيتن فتاة لم تتزوج ولم تلد تسمى أم سلمة؟ هذا شيء غريب، وهذا هو الغريب حقا. إذا كنا لا نعلم أسماء زوجات النبي، وأن منهن أم سلمة، أم سلمة التي هاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى طيبة، والتي وقفت موقفا فريدا عظيما يسجله لها التاريخ، يسجل هذا الموقف لها التاريخ، والتي كان آخر أمرها أن تزوجها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بالله عليكم، ماذا تقولون في مجتمع إسلامي لا يعرف أن من زوجات رسول الله أم سلمة، ويعرف أسماء المغنيات واحدة واحدة؟ هذا أمر كريم فريد. عقب ذلك صارت البلية الأخرى، جاء جمعت الطالبات على البنت هذه مسلمة
يعلمه المسلمون.
عبد الرحمن بن سمرة تولى الإمارة على عهد أمير المؤمنين عثمان وفتح سجستان. سجستان والعرب المسلمون الأوائل عرفوا تلك الديار وفتحوها وقطنوها وعلموا الخلق الإسلام ولم تتغير أوضاعهم ولا أحوالهم، وإنما ساقوا الناس إلى دين الله، فتخلق العالم كله بأخلاق الإسلام، وتعلم العالم كله كتاب الله وما جاء به رسول الله. الجماعة الذين سكنوا المدينة ومكة والذين لا يعلمون بلاد قيصر ولا الروم ذهبوا إلى بلاد قيصر وإلى بلاد الروم وسكنوها واستوطنوها، فما تغيرت أخلاقهم وما تغير إسلامهم وما تغير وضعهم وما تغير زيهم وما تغيرت أسماؤهم وما تغيرت أحوالهم. يتفقد عمر الأمراء ويكتب لهم كتاب يخشوشنوا اتزروا البسوا الأزر وارتدوا البسوا الأردية يا عرب واحتفوا امشوا حفاة وانتعلوا البسوا النعال تارة وانزوا على الخيل وعلموا أولادكم السباحة والرماية لا تغلبنكم الأعاجم. الأعاجم لا يغير وضعكم سترة وبنطلون وكرافتة ويفتخر بها ولا يقوى على أن يذهب بقميص وعمامة وعباء. أفضل زي عرض على وجه الأرض، وأذكر قبل 20 عام تقريبا سؤال وجه إلى محطة لندن، ما أجمل زي على وجه الأرض اليوم؟ أجاب المجيب بأن أعظم زي زي العرب، قميص عمامة عباء، هذا أفضل زي على وجه الأرض باعتراف القوم. وأنا وغيري نخجل اليوم إن ذهبت إلى أي مصر أو بلد غير عربي أو عربي، والله ما أحب أن أظهر بعمامة وقميص وعهية، كمان جيب له عباية يقول لك عباية ويلا يمشي بالعباية ويمشي بكذا. عز ومجد وفخر، عمامة على الرأس، زي العرب. ولذا كان يكتب عمر رضي الله تعالى عنه: فاحتفظ هؤلاء القوم بزيهم إسلامهم دينهم وقادوا الناس إلى ذلك. ساجستان، أذربيجان، خوارزم، ما وراء النهر، أفغانستان، سح. وتجول في جميع المعمورة اليوم ما عدا النجم القطب الشمالي والجنوبي، فإن تلك الديار قد وطئتها أقدام العرب الذين كانوا يحملون القرآن ويحملون سنة سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. مات ابن سمرة رضي الله تعالى عنه ودفن هنالك، وكان متواضعا، أميرا متواضعا كريما مشهورا. جاء في سيرتي أنه إذا كان يوم المطير، اليوم المطير، لبس برنس، والبرنس من لباس العرب، ونزل إلى الشوارع يتفقد. المياه تجمعت هنا، الأمير يأمرهم بأن يحولوها إلى هنا، ويعمل الأمير معه عمل حسبة في الإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية التي سمعت. وأما الحديث الثاني فهو أيضا لعبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بمثل ما سبق. الحديث الثالث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أما أبو موسى الأشعري فلا أستطيع أن أتكلم على سيرته وترجمته رضي الله تعالى عنه في هذه الحقبة من الزمن البسيطة، إذ لم يبقى من الوقت إلا القليل والقليل، ولكن أريد أن أقول لك شيئا واحدا تعرف به أبا موسى الأشعري الذي أعطي مثمارا من مزامير آل داود، صوت حسن في قراءة القرآن. مر النبي ليلا وتتبع دور بعض أصحابه، فمر على عمر رضي الله تعالى عنه وهو يصلي قيام الليل ويقرأ ويرفع صوته ويهز الأرض، ثم مر على أبي بكر رضي الله عنه وإذا بأبي بكر يصلي قيام الليل قيام الليل لا صلاة العشاء وهو يقرأ خافضا صوته، ومر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأطاه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم مدة وهو واقف على أبي موسى، ولم يشهد النبي أبا موسى أنه يصغي ويسمع قراءته. فلما كان الصباح أخبر عمر بأنه يرفع صوته، قال عمر لأوقظ الوسنان النائم أنا أوقظه حتى يقوم وأخرج الشيطان، فأمره بأن يخفض من صوته قليلا، ومر على أبي بكر وأخبره وأمره أن يرفع صوته قليلا، ومر على أبي موسى وقال لأبي موسى رضي الله تعالى عنه لو رأيتني الليلة وأنا أصغي لقراءتي أنا واقف أسمع صوتك العذب الجميل، قال والله يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أنا ما دريت وما علمت أنك تسمع، لو كنت أعلم أنك تسمع. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي هذا دلالة على أنه يسن وينبغي للقارئ أن يحسن صوته بالقرآن وأن يتغنى بالقرآن، وحسن الصوت بالقرآن أمر جميل وعظيم وكبير يستدعي أن نصغي ونسمع. وها أنتم قريب عهد برمضان ووقفتم على ما أكرمنا الله تعالى به في هذا العام من حسن صوت القارئ، ماذا جرى وماذا حصل؟ والله يا إخوان لو رأيتم أنه لا يتحرك ولا يخرج من المسجد إلا القليل القليل النادر، الكل يريد أن يصغي ويسمع لما حباه الله تبارك وتعالى من حسن الصوت وقراءة القرآن. وهذا أمر لم يأتي عفوا، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم والمال بالسعي، إن جريت وذهبت وكدحت وعملت وحملت وفعلت يرجى أن تكون تاجر. والقرآن كذلك، أنا لا أعلم ولدي القرآن ولا أعنى بالقرآن ولا يعرف ابني أن يقرأ القرآن إلى أن يكبر ويتخرج وأريد أن يكون إمام، هذا أمر ما يمكن. وتعالى انظر إلى أخينا وابننا بارك الله تعالى فيه ووقاه شر كل حاسد من صباه وعمره 8 7 نعرفه وهو لا يعرف إلا كلام الله ولا يقرأ إلا كتاب الله تبارك وتعالى. وأريد أن أقول لكم كلمة أرجو أن تضعوها نصب أعينكم، وأقولها وأنا مجرب، فلقد أمضيت بفضل الله وتعالى ورحمته العشرات من السنين في حقل التعليم. مرن ولدك وربي ولدك بادئ ذي بدء على كتاب الله تعالى، فوالذي نفسي بيدي إن أجاد الولد الصغير معرفة كتاب الله هانت عليه جميع المواد، إن رياضية إنجليزية عربية عجمية والله إنه يجيب. ودليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فمن أجاد القول الثقيل الذي وصفه الله بهذا الوصف، والذي نعلم يقينا أن النبي كان إذا تنزل عليه هذا القول، إن كان واقفا جلس، إن كان راكبا قعد، إن كان في الشتاء احتر، ألا يجيد بالرياضيات والهندسة؟